نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يا بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الكبيرة الثالثة والعشرون السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال ابن شهاب محمد بن شهاب الزبري رحمه الله: نكر الله بالقطع في سرقة أموال الناس، والله عزيز في انتقامه من السارق، حكيم فيما أوجبه من قطع يده، عزيز في انتقامه من السارق، حكيم فيما أوجبه من قطع يده. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص آيات يا أولي الألباب. يعني لو أن القصاص عمل به المسلمون لكان ذلك سببا في نقص الجرائم، لا كما يقوله أهل الكفر والضلال إن تطبيق حد السرقة سيؤدي إلى تحول نصف المجتمع إلى مجموعة من أصحاب الآفات، وهذا ضلال بعيد. وحسبه أنه حكم على نصف المجتمع على الأقل بأنهم من الخصوص، لكن الذي نعلمه أن تطبيق حد الله تبارك وتعالى سيؤدي حتما، إن وقع تطبيق هذا الحد أمام أعين الناس ستؤدي حتما إلى تراجع هذه الجريمة العظيمة. إذا كان السارق يعلم أن يده ستقطع إن سرق شيئا قيمته ربع دينار، ربع دينار، الدينار أربعة جرام ونص، يبقى ربع دينار جرام وقدي واحد على 16، يعني جرام، جرام من الذهب، الشيء الذي يساوي جراما من الذهب تقطع فيه اليد كما سأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. تصور، تصور أن المسلم أو أن لو أن أحدا قطع يد مسلم لوجبت نصف الدية، اليد تجب فيها نصف الدية، الإصبع الواحدة تجب فيها خمسة من الإبل. ثمن الناقة كم دلوقتي يا أخوان؟ أصغر ناقة ألف، قول ألف، ألف وخمسة كم؟ خمسة آلاف في إصبع واحد، يبقى الصابع الخمسة شوف كام؟ لو الإيد كلها نفس الدية فيها 50 ناقة، دية اليد 50 ناقة. فهذه اليد إن سرقت ما قيمته 3 دراهم تقطع، تفقد حرمته. لما شوف إيد المسلم عزيزة قد إيه، وكذلك مال المسلم. هذه اليد إن اعتدى عليك آخر فأطار إصبعا واحدا من أصابعك 5 من الإبل، أطار اليد إلى الكوع نصف الدية 50 ناقة، 50,000 و50,000. بينما لو سرقت هذه اليد، شوف ربنا سبحانه وتعالى لو اعتدت على مال محرم يبقى العقوبة إيه؟ تصدر هذه اليد وتضيع حرمتها وتصدر. شوف الشريعة، لو أن الناس صدقوا هذا الأمر، لكن للأسف الشديد كأننا أحكم من الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تلاحظ هنا وهذا الكلام راجعه في تفسير القرطبي، راجعه في تفسير ابن كثير، راجعه في كتاب الرسالة للشافعي، راجعه في كلام أهل العلم. تجد أنهم يقولون ذكر الله عز وجل العالم في الأمر الأول، أطيعوا الله، أطيعوا فعل أمر، وأطيعوا الرسول، هذه العالم من ضد فعل الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم حدث العالم، لأن طاعة الله عز وجل طاعة استقلالية، وكذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة استقلالية، أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة بالتبعية، أي ما أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طاعة الأبناء للوالدين طاعة تابعة وليس طاعة استقلالية، يعني ما أمر بمعروف وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف صلى الله وسلامه عليه. وكذلك طاعة الزوجة لزوجها ما أمرها بالمعروف، فإن أمرها بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، لكن الطاعة الاستقلالية المطلقة، يعني الطاعة المطلقة التي لا ينبغي للعبد أن يناقش في أي أمر من أوامرها ليست إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكذب على الله عز وجل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل العلم هم الأمراء، وقال الطائفة الأخرى هم العلماء. أيا كان الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ فردوه إلى الله. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة يعني والله أعلم إذا تنازعتم أنتم ومن ولاهم الله أمركم في شيء فردوه إلى الله أي إلى ما قال الله، وإلى الرسول أي إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلام جميل لطبيعة المنافق والمجرم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال ابن القيم رحمه الله كل من حكم غير الله ورسوله فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. كل من حكم غير الله ورسوله فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. ألم تر إلى الذين يزعمون، فبين الله عز وجل وهو يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم كيف أن إيمان هؤلاء إيمان مزعوم، كيف يتصور إيمان صحيح عند إنسان يقدم حكم المخلوق على حكم الخالق عز وجل لا إله إلا هو. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني إذن الكفر بالطاغوت عدم التحاكم إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شبه الآن هي بها محل الشاهد، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا البعد عن شريعة الله عز وجل وتطبيق غيرها تترتب عليه المصائب تلو المصائب، وبعدين يبقى العلاج ايه؟ المزيد من البعد عن الشريعة. الله، انت ماشي في طريق الغلط. واحد نزل من القطار في المحطة ليشرب، هجمت عليه عصابة من النصوص في طريق منقطع. المنطق الذي تجاه القطار ولا بعيد عن القطار بيع قبل قضاء قرار ويصرف عليها الليل في المنطق ان يجري للحاق بهذا القطار. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم؟ يقول لك ما خلاص ترتبت مصيبه على تفسير حكم الله عز وجل في مساله من المسائل، يبقى ايه حل المصيبه دي؟ المزيد من التبديل لشرائع الله عز وجل. تحدث مشاكل، يبقى مزيد ايضا من التبديل للشرائع حتى نخرج عن شريعه الاسلام كامله، ويبقى القوم يقولون لا اله الا الله وهم لا يراعون جلال الله عز وجل ولا يقفون عند حدوده لا في قليل ولا في كثير. وتنتهي المسألة ويتحول القرآن إلى كتاب يقرأ لمجرد التبرك فقط، وتصير مطالبة الناس بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الأمور السياسية التي لا ينبغي أن يتحدث فيها أحد وإلا تعرض للبطش. لكن ينبغي على كل عبد مسلم أن يتذكر دائما أن أعوان الباطل إنما يجادلون عن آلهة ضعيفة مخلوقات، وأنت تجادل عن دين جاهل. لما قدمت إليهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أنت إذا تركت حكم الله عز وجل ولجأت إلى حكم آخر إرادة الإحسان والتوفيق، يبقى إذا أنت أعلم من الله عز وجل وأحسن من الله عز وجل، تعرف مصالح الخلق أكثر من خالقهم وأرحم بالخلق أيضا من الله عز وجل. ودي مصيبة، ما هو هذا هو الذي في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلما نيجي نقول إن تطبيق حد السرقة سيحول المجتمع إلى مجموعة من ذوي العاهات، يبقى ده اعتراف على أنفسنا بأننا المجتمع من النصوص، وهذا ما لا ينبغي أبدا. لكن أظن بالله تبارك وتعالى أن العباد إذا تقربوا إليه بتطبيق حد من حدوده فهنا يتحقق قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في شريعة النبي، لا ينبغي أن تتوقف أو أن تتردد فيها أصلا، ينبغي أن تعتقد أنها شريعة مشتملة على كل خير لأنها جاءت من الحكيم الخبير الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا يتحقق قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهل حين جاءت الشريعة إلى الرعيل الأول إلى المسلمين الأول تحولوا إلى مجموعة من أصحاب العادات؟ إطلاقا أحوال معدودة. شوف مثلا في الزنا، وخلي بالك ضرائم الزنا التي كانت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يضبط فيها واحد من الزنا وأقيمت عليه البينة وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي ذهب بالإسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام طائعا مختارا يقول طهرني يا رسول الله، أصبت حجبا فطهرني يا رسول الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحدود كفارات، الحد كفارة يسقط العقوبة عن العبد ولا يؤاخذ بها، ولو أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الحدود كفارات إلا أنه أمر المسلم بأن يستر على نفسه، لكن أقيمت عليه البينة ورجع إلى الإمام صد. لكن شوف كتب السنة قالوا لنا كيف أن الغامدية أتته عليه الصلاة والسلام، وكيف أن ماعزا أتاه عليه الصلاة والسلام، وكيف أن رجلا في الحديث الثابت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما والحديث في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اقضني بكتاب الله، وكان معه رجل آخر لكنه كان أشيح منه، فقال يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله. اولاد يقول ايه؟ اقضي بكتاب الله، يعني ما تاب النفس صاحب الحق. لكن الرجل الاخر قال يا نعم يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. فأذن الله عليه الصلاه والسلام فقال ان ابني كان عفيفا على هذا، يعني كان اجيرا عند هذا، فزنى بامرأته الى اخر الحديث. تجد من النصوص كلها ان الجاني جاء بالفيء الى النبي عليه الصلاه والسلام ليعترف بجناياته. لكن هل كان الرجل معروفا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام الا في عدد قليل؟ كم واحد قطعت يده في السرقه؟ كلمه افراد لا تجاوزون اصابع اليدين. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الجماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. قطع يد سارق في مجن، المجن هو ايه؟ الدرس او الترس الذي يحتاج فيه سارق الدجاج. ثمن 3 دراهم، ثمن 3 دراهم. الدينار عند قطعه بالدراهم في الماضي كان يساوي 12 درهما، في ربع دينار عباره عن كم درهم؟ 3 دراهم. فلما سرق الرجل مجنا قيمته 3 دراهم قطع النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وكذلك ثبت عند الجماعه ان ابن ماجه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار. وهذا الحديث ثبت عند مسلم بروايه الامر لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فما زاد، فما زاد على ربع دينار. وورد عند البخاري بلفظ الامر اقطعوا اليد في ربع دينار فما زاد، يعني ربع دينار كان يساوي يوازي 3 دراهم. تتصور ان رجلا تقطع يده في 3 دراهم، مع ان جده سبق به كما قلنا. دخلني بالك ده لو قطعت على كبير الخطا، لو واحد قطعها لك قطعا، لكن لو واحد قطعها متعمدا يرتقى يديه هو بخير النظرين، اما ان يقطع يدك كما قطعت يدك، واما ان يقبل الديه. ان قبل الديه فهي نصف ديه النفس 50 ناقة. قول الناقة 1000، انا مصدق ان هي 1000 لكن ماشي ماشيها. واحد يقول 3000 خليها 2000، 100,000 جنيه. 100,000 جنيه تضيف في 3 دراهم. دراهم الذهب بكام؟ 30 جنيه. يعني حوالي ايه؟ 34 جنيه قول 34 جنيه لان ثم 4 × 8 = 32. شكون بقى يعني متفق؟ ابن شهاب رحمه الله نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده. عزيز في انتقامه من السارق المؤمن، يعني ايه عزيز؟ العزيز ها؟ لا مش القدر على امتاز بعيد، لكن العزيز كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الجمعة هو القادر على كل شيء والذي يحتاج إليه كل أحد ولا يقدر عليه أحد ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. يعني إذن هذه الشرعة التي شرعها في قطع يد السارق، هذه الشرعة جاءت من عند الرحيم، أن الله عز وجل رحيم بعباده تبارك وتعالى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين جاءت من الغني عن العباد، إذن جاءت لمصلحة المجتمع المسلم. لذلك يقول الله عز وجل في آية تعم كل ذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم يبقى لن تنتظم أموركم في الدنيا إلا بالاستجابة لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. أما القدر الأول من الحديث فهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد ذكرت مرارا أن الخوارج يحتجون بهذا الحديث في تكفير مرتكب المعصية، وليس الأمر على ما ذكروه، بل هم أهل البدع والضلال وهم كلاب أهل النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج موجودون حديثا كما كانوا موجودين في القديم. ومن آخر من عرفوا من الخوارج لما يعشق المصطفى الذين كانوا يكفرون المعصية، وقاتل الدكتور محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه الذي كان وزيرا للأوقاف في ذات الوقت، كانوا يكفرون بالمعصية ويحتجون بمثل هذه النصوص. الجواب عن مثل هذا النص من كم وجه؟ ثلاثة. لا والأولاني الحدود، لأن الكافر اختلفوا في استفادته. الكافر المرتد المسلم إذا ارتد، منهم من ذهب إلى أنه يستتاب ومنهم من رأى أنه لا يستتاب، لكن في النهاية يضرب عنقه بالسيف. هل السارق كذلك؟ ها؟ يبقى إذا السارق ليس كافرا، ما دام السارق تقطع يده يبقى ليس إيه؟ كافرا. يبقى دي من جهة الحدود. لما تدلين؟ آيات الوعد، نصوص الوعد، الأفضل أن تكون نصوص الوعد من الآيات والأحاديث. إن كان لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، طيب. النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال أبو ذر للنبي عليه السلام: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أبي ذر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى يعارض الخوارج الذين يحتجون بنصوص الوعيد يعارضون بإيه؟ بنصوص الوعد. طيب نمرة ثلاثة، الشفاعة. لأن على قولهم الإنسان إما أن يكون طائعا سليما من جميع الذنوب إذا لمد هيدخل الجنة حتى، وإما أن يكون اقترف معصية إن تاب منها في الدنيا صار مسلما. إن اقترف هذه المعصية ولم يتب منها مات كافرا على قولهم الباطل الملعون. يبقى إذا الناس يكون يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة رأسا وفريق في السعير. وقد أخبرت نصوص الشفاعة أن فريقا من الناس سيدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ويدخلون الجنة. من هم إذن؟ خدت بالك من هم؟ ده دليل على بطلان مذهب الخوارج. احنا بنعيشهم بالطريقة دي، بنفرض في فريق راح الجنة وفريق راح النار، مفيش وسط. قلنا بقى نصوص الشفاعة دي في من إذن؟ لكن ماذا أهل السنة؟ أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي ما دام لم ينقض التوحيد، توحيد الله عز وجل، فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى. إن كان في الدنيا غفر الذنوب فالتوبة ماحية للذنوب جميعها، وإن لم يتب ومات مصرا على ما هو فيه من المعاصي فهو في مشيئة الله عز وجل، ولا نقطع عليه بالعذاب. إن شاء عذب عز وجل وإن شاء غفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكث إن أدخل النار ولا نقطع عليه بنار، ما دام مسلما لا نقطع عليه بنار. لكن نقول مثلا كانت امرأة متبلغة: يا امرأة احذري ربك عز وجل، فإن النبي عليه السلام أخبر أن من فعل مثل فعلك دخلت النار. لكن نقول هذه المرأة في النار؟ لا، حتى ولو مات متبلغة في الطريق لا نقول هذا، لا نقول هذا، ولكن نقول يخشى عليها من دخول الايه؟ من دخول النار. الامور ينبغي ان تكون على هذه الكيفية. حتى ان دخلت النار فنحن نعتقد انه ما دام توحيدها كاملا لم ينقض بشيء من النواقض فانها ستنقض في النار الى ما شاء الله، ثم مصيرها بعد ذلك الى الايه؟ الى الجنه. اخرج الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقلوا من فاكم لا اله الا الله. لا نحن حبان باسناد صحيح، يعني نقول بقى الراجل بحبان على بعضها، لقنوا من فاكم لا اله الا الله، فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر، وان اصابه قبل ذلك ما اصابه، وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. لكن يعني ايه من قال لا اله الا الله؟ في حديث اخر، في حديث عثمان الذي ذكرته، من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله، الذي تعلم ايه معنى الكلمه دي، مش الانسان يقول لا اله الا الله وتلاقيه عمال يتمرغ عند الاضرحه ويستفز بغير الله وينذر بغير الله، وان قيل له احلف ابى ان يحلف بشيخه كاذبا ويحلف بالله كاذبا، فجعل شيخه في موضع ارفع من الله تبارك وتعالى. او واحد اخر تدعوه الى شريعه الله عز وجل فيقول: يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لها ناكل ولها نشرب. او امراه تدعوها الى الحجاب، في امرأة تقال الحجاب مثلا ستقول يعني ربنا يصب علينا ان شاء الله تمدعيني، والله انا نامية. لكن واحدة تانية تقول لك لا، لك رد من تاهل، لك رد لك الايام الخيمة والزمن وما الى ذلك، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذه ردت على الله عز وجل امر. هناك فارق، ادم عليه السلام عصى ربه عز وجل، لكن عصاه ايه؟ مشتهيا، فترجى له الرحمة، فرحمه ربه عز وجل وربنا له استغفر الله. واما ابليس فعصى الله عز وجل مستكبرا: ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني انا مش مقتنع. جميل، يقول لك اقنعني اقنعني. طيب، قال الله عز وجل كذا: فما تؤمن بالقران يا رجل؟ يقول: اؤمن بالقران وانه من عند الله، وانه من عند الله. طب هذا امر في كتاب الله: قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، او والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما جزاء بما كتب نكالا من الله. يجي ايه في كتاب الله؟ انت بتصلي ايه؟ ان الله عز وجل قد اقيم الصلاه. بتزكي ايه؟ بقوله تعالى: واتوا الزكاه. بتصوم رمضان ليه؟ فمن شهد منكم الصلاه فليصوم. يعني اوامر ايه؟ مع نفس الاوامر دي، والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما، مش كده؟ مع نفس الاوامر دي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهين عليهن من جلابيبهن. تشوف بقى هنا يجي الإنسان يضل في هذا الموضع. في مرة من المرات إحدى النساء الكيسات فضلت وكانت راجعة من الحج، فدخلت معايا في نقاش، امرأة كبيرة في السن، ونفس حجاب يعني فيه بعض القصور، فكنا نتناقش، فقالت: لا، هذه الحدود لا تصلح الآن، هذه الحدود كانت تصلح في الماضي، يعني الحمد لله ربنا تاب عليها، لكن لو دخلت مع أي واحد في مناقشات كأن كلمة التوحيد عندهم قد وقعوا في نقضها من جهة أو أكثر. طبعا نحن نسأل الله عز وجل لأمتنا جميعا أن يهديهم، يهدينا وإياهم، أن يجعلنا جميعا في جنته ونار مقامته، أنا معك. لكن الإنسان ينبغي ألا يترك نفسه هكذا، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ودخل هذه الحروب وترك بلده وهاجر إلى بلد آخر وضرب من المشركين لأنه أراد منهم أن يقولوا كلمة بألسنتهم فقط. يبقى أبو لهب يقول لا إله إلا الله وهو ماشي في عبادة الله والعزة وما إلى ذلك، هل كان يعتقد أن الله هو الذي خلق؟ إطلاقا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أمال إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بوصايا بس عن الشيخ، بوصايا فقط، مش ده شرك الأضرحة الذي وقع على أرض المسلمين الآن، والهدر الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية ومنها الحدود، حتى تحول المجتمع إلى معظم النصوص. قل لي لو واحد اليوم يريد أن يأكل أكلا مأمونا، مش من جهة الحلم والحرمة، من جهة الضرر وعدم الضرر، قل لي هتاكل إيه؟ خضروات وفواكه، عندك هرمونات ومبيدات،
الخيار المفروض ان اخر رشة المسافة الزمنية من اخر رشة ونزول السوق ثلاثة ايام بيرش الخيار للطماطم قبل ما تنزل السوق بساعة. تصور هذا كميات من المبيدات فلكية. تصور انك انت لما ينزل الاعلان يقول لك خلي بالك لما تلاقي الكوكايا كده كبيرة وحمراء اعرف ان دي قنبلة. وما ده هروح اشتري مفعصة دبلالة وبرضه المفعصة الدبلالة غير مأمونة للمبيدات والهرمونات.
طب خلاص مش هنأكل خضروات خلينا بقى ايه لازم تبع بروتينات ومتحوم وكلام لهذا الطبيب تلاقي مفاصله كده كنترول الضغط والحمى الاجتماعية وما الى ذلك. لا لكن برضه العلاج والهرمونات اللي موجودة في الفراخ بتعمل فشل كلوي بلاش الفراخ بلاش حاجات دي خلينا في الجبنة ايه ده هتاخد فورمالين حطوا فيها منتجات الاسبان فورمالين ماء اكسجين كربونات يعني انت اذا تشرب محلول كيماوي تشرب هذا المحلول كيماوي قول لي تشرب ايه تاكل ايه كل ده ناتج عن الايه الغش وضياع الامانات وفساد الزمن لتكثف المال وخروجهم على حدود الله عز وجل. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يرتفع الايمان فوقه كالظله. وهذا ثابت عن ابي هريره عن ابن عباس بل هو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند ابي داود وغيره يصير فوقه كالظله. فان تاب رجع اليه الايمان مره اخرى. إذا ارتفع الإيمان فصار فوق رأسه كالظلة يبقى الراجل ده حكمه إيه؟ خارج يقول لك أهو شوف خرج الإيمان وبقى فوق وضد الإيمان الكفر بس مفيش الفسق مفيش قوله تعالى بئس الخبيث الفسوق بعد الإيمان يبقى خرج من الإيمان دخل في الفسق. ليه أنت عايز تخرج الإيمان بالكفر وما خرج؟ لكن تصار بعد واحد ما كان اسمه مؤمنا صار فاسقا ينطبق عليه أنه هو فاسق ده اسم ده نسأل الله سبحانه العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هذا يدل على شيء فإنما يدل على حرمة مال المسلم حتى يحيا المسلم في مجتمع آمن يأمن فيه على ماله وعلى عرضه. شوف مثلا الزنا زبط القاعدة في البيت من المتزوجة تحت قرابه لا تتركين العيشة معه خلاص اختلعي جعل الشرع لك ساعة في الأمر يكون لا تتركين العيشة معه وابتدي نفسك هو لا يتركين العيشة معه يخلق ما دام الشقاق من عندها فلتتحمل هي النفقات المالية وما دام الشقاق من ناحية الرجل والمرأة لا شيء عليها فليتحمل هو النفقات المالية. لكن ان تبقى مع هذا الرجل في اسمته ثم يزني احدهما لا. انت عندك هنا ايه تمثيل. كيف هذا التمثيل؟ اذا نظر احدكم الى امراه فاعجبته خلاص امراه فان معها مثل الذي معه. قل لي بالله عليك طب ده مثال مضروب في كتب الفقه في كتب الاصول راجل في الظلام وقع على امراه يظن انها اجنبيه فكذلك فلما انكشف النهار تبان انها امراه لمصيبة هو طلع بني اسلام وهذا طلع بني اسلام مصيبة. نسال الله السلامه. هل هذا الرجل يقام عليه حد الزنا؟ لا طبعا ما يقامش عليه حد الزنا لانه لم ياتي خرجا محرما. هل هو عاصي لله عز وجل؟ نعم عاصي لله عز وجل لانه تجرأ على تعدي حد الله تبارك وتعالى. انت واخد بالك؟ لكن محل الشاهد هنا ايه؟ انه قاعد يستمتع بهذه المرأة في الظلام مع ان هي زوجة يمكن يكون هو الصدق. ليه؟ لان فان معها مثل الذي معها فعنده تمثيل. مع ذلك يروح يزني يتعدى حد الله عز وجل؟ لا وللعاهل في الحجر. طيب الراجل ياخد بيروح بيته بيروح شغله مين اللي حوالينه؟ الجيران. الجيران من الشرع هنا عشان يؤمن هذا الرجل على عرضه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما ساله عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. الكفر. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يفعل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تجالي حليل دجالك. بعد الكفر قتل الولد اللي هو الضنى مخافة أن يفعل معه، ده إنسان عجيب. ثالث شيء على كل إيه؟ أن تزاني حليلة جارك. وأخذ الإمام أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن المخلد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قال المخلد: فقلنا هو حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا أن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جارية. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا أن يسرق الرجل من أهل عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جارية. مش ينزل يجيب الأم طلع اليسار، لا، ده هنا الصدمة شديدة جدا، لأن الجار حقه عظيم جدا. حتى يحيى المسلم في مجتمع آمن يأمن فيه على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، ممنوع تنهض واحد في يخطر عليك ولا واحد يعمل أي حاجة فيه يكلمه في إيه طلع لك شيخ، ده الحق بين مجموعة من الطلاب، ده حال الطلاب الآن، ده حال شبابنا الآن، بنزلت خانقوا بعد كده مدرسين خانقوا مع بعض، وسقط طالب شاب قتيلا والاخر بين الايه بين الموت والحياه. طب الكلام ده جابوه منين؟ ما كانوش كده، جابوه منين؟ من التلفزيون والسطر، من التلفزيون والبرامج. قلت صلي بربك لما يطلع تمثيليات ومسلسلات كلها تتحدث عن الزنا والخيانات الزوجيه والبلطجه والاجرام، مش اي شيء بيبث على الناس فيه هدف. السلطان ده مش هيسأل أمام رب العزة سبحانه وتعالى. أنت بتجيب المسلسلات دي زي الجريمة والجميلة وكنت بتعرضها في التلفزيون للناس، عايز إيه للناس؟ عايز تسميهم؟ طب ما كان ممكن تجيبهم في مسلسلات إسلامية معمولة، مش لازم مسلسلات أصلا، كان ممكن تحضهم على القيام بنصرة دين الله عز وجل والخروج كدعاء في أكثر الأرض مشاركها ومغاربها، ومع ذلك عايز تسميهم في التلفزيون برضه. كان ممكن برامج كثيره جدا فيها تنشئه على الحيوانات، وزي برامج الاشتراك صورت حياه المجتمع الغاص، وتتعجب من قدره الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات على تنوع حاجه في غايه العجب. لكن تروح تجيب مسلسل كله بيتحدث عن الاجرام الجريمه وعن الواد بتاع الكون غفور اللي عمال يضرب في رجليه ويجيه وبناتيره وبولاده بيضرب في كل حته في رجليه، وليس هذا في سبيل الله، الكلام ده مش مفروح، ده بيضرب بس عشان بيت، عشان مش عارف سرقوا خزنه، تاخد بالك سرقوا خزنه وهو البطل الذي بقى الهروب الكبير، اي حاجه. فالكل ده الهدف منه ايه؟ ايه الهدف منه؟ ادي النتيجه التي وصلنا اليها الان. انت النهارده هتروح تجيب الشاب ده، تصور غمض عينيك كده وتصور، تخيل لو انك اوقفت سيارتك على كل الجامعه وتحت كل عمود من أعمدة الكوبري واحد ماسك واحدة حاضنها بلو بيبص. لو انت وقفت السيارة الساعة 2:30 الظهر ونزلت وقلت له: يا ابني انت اتقي الله، يعني حتى لو انت عايز تعمل الوساخة دي الدار مفروغة منها بيت، لكن انت كده بتشيع الفاحشة في المجتمع. يا اخوانا العربية لنا، الواحد صاحب العربية لنا قافل على سيارة أخرى لاحظ السكان، اتقوا الله عز وجل. هذا ليس من الإسلام في قليل ولا في كثير. أنت المفروض أنك أنت لا تؤذي أحدا أبدا من المسلمين، إزاي؟ يعني إحنا بنعمل تفسير هنا إخوة اللي فيه 7 دروس لنصفها الجيران ونزهقهم في عيشتهم في 7 أيام، مش معقول الكلام ده؟ كنت أقول: تصور لو أنك نزلت من سيارتك لتعرض هذين، أيها الشاب اتق الله، لا تفعل هذا، ألست حريصا على وطنك، حريصا على دينك، حريصا على أمتك؟ إن هذا بدأ إلى إشاعة الفاحشة وتجريد غيرك وما إلى ذلك، ولذلك النبي أرسلنا قل كل أمتي معافى إلا الدين. المجاهدين هو اللي عملوا إيه؟ يعملوا الفاحشة في العلن؟ لا، ده واحد عملها بجد ربنا ستره، فيصبح يتحدث بها بالنهار، فعلت البارحة كذا وكذا وكذا، ربنا تطلب بالليل ويضح نفسه الصبح، تضح نفسك وهدي غير غير مع علمك بأن الخبر ليس كالمعاينة. يعني واحد يحكي لك أنا عملت بالليل، غير ما تشوف واحد يعمل كده قدام عينيك وفي العالم كده قدام الناس وفي عز الظهر، تتصور ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك انت مالك؟ كله هيحصل. وتلاقي بقى راجل كبير جاي يقول لك يا اخي ما تخليكش في حالك يا اخي، وانت تصبح الكون. واحد يقول لك ما انت بس شاكك في الهاب اللي انت فيه، وتلاقي نفسك دخلت في متاهه، وفي النهايه قضيه قبل دوله. فدي مش عاديه، فدي فيها بلاغ امتحان الوقت في الارهابيين. يبقى انت دي فيها قضيه قبل دوله، عقود بلاغ لامن الدوله وياخدوك انت ايه عايز تعمل ايه؟ انت عايز تقلب المجتمع؟ هذه النقطه. فالمفروض ان المسلم يعيش امنا على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه. ممنوع ان المسلم يشير الى اخيه بحديثه، ممنوع ان المسلم يروع مسلما، يعني ممنوع، دي معصيه. لا تحب ان واحد مثلا يجي في الضلمه ويقول لاحد ما يقول له بخ يمتن الفضل، ده ممنوع، دي معصيه حرام. اه والله معصيه حرام. وممنوع ان المسلم يؤذي مسلما اخر باي صوره كانت من الصور. يعني اخواننا اللي بيخرجوا من ابواب المساجد لكان مثلا بدري التوحيد، وتلاقي اخواتي في نص الشارع والعربيات مش عايزه تمشي، في معصيه، اشغال طريق لا معنى له انك تتعطل الناس بهذه الكيفيه، والمشاة لهم طريق، واصحاب السيارات لهم طريق، ومنك تيجي في وسط الشارع بالشكل ده، لا يمكن يكون ده اسلام. الاسلام مش كده خالص، الاسلام ده نظام ومراعاه لمشاعر الغير وحقوقهم. افرض ان في عربيه اسعاف معديه، راجل راح ينقذ مراته طلبوه في شيء خطير، تلاقيه عم نجي سبه يلعب في السنيه والمحببات ليه؟ لان هو شايف اشياء، هذه الاشياء الاسلام بريء منها. واحد زي ما الاخ العمل ده وحابس سياره واحد، لا الطريق العام والله في نظره شارع عمومي، سيارات راكنه صف يمين وصف شمال، وواحد العربيه البركس بتاعته قد الصفين كده وهو راكن كده خص الشارع، قبل ما قبل العربيه خلاص سابها ومشي، ما تعرفش ده بيعمل مين، بيتحدى مين. طبعا اضطريت ان انا جبت وضع ثاني واخرج من شارع اخر. هو عمل الحكايه دي وفاء ابن دم الفتاه او انه راجل بقى يلا اللي مش عارف يروح يشرب بالبحر، لكن لو علم انه سيحاسب على هذا انه القيامه لانه ليس من حقه ان يتصرف في طريق النظر بهذه الكيفيه، انت ليس من حقك ان تصلي في طريق الناس ولا ان تبني مسيره في طريق الناس. وعمل اهل العلم على ان مثل هذا المسجد ينبغي ان يهدى الذي يبنى في طريق الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد الثالث في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية، هذه الرواية عند مسلم، لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. لا، في رواية ثانية مسلم، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا وإلا في ربع دينار فصاعدا. وفي قلنا ربع دينار اللي هو ثمن حوالي 35 جنيه. وفي رواية قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. وكان ربع دينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه كان متوسدا برجة في المسجد فسرقت من تحت رأسه، فأمسك هو وأصحابه بالسارق وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع هذا السارق، حيث الجلبية والسارق أن تقطع هذا السارق كان ثمنها. فقال صفوان بن أمية يا رسول الله تقطع عنه في خبزة ثمنها 30 درهما ليأخذها مني هبة أو ليشتريها مني. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كان ذلك قبل أن ينفع إليه؟ سهل، انت رحت للإمام ما دام الحد قد بلغ الإمام فلا شفاعة فيه. وكلنا نعلم قولته الخالدة صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب جدا مع أن أسامة حبه وتحبه رضي الله تعالى عنهما، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، أو إنما هلك من لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف صدقوه. والشريف لما بيزرق إيه يا أخوان قد كده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده، عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن دي بلاد الأمور العجيبة والبلاد العجائب، حتى نفيد النقطة كان عملها مصطفى حسين عربية نص نقل ومحملة من هنا مخدرات وطلع عليها مخدرات، وطالع مجموعة من اللواءات مخدرات طولة ومناظر كشرة، تعالى يا مجرم مش مهم المخدرات اللي معاك دي، فين الالتزام؟ حزام لو انت تفتش على الحزام في وسط البلد، الحزام ده له فائدة في ايه؟ في الصراعات العالية. لكن وسط البلد والناس ماشيين بسرعة 5 كيلو في السنة وسط البلد، يمشي فين ويبطئ فين؟ تفتش على الحزام ويزايد عوادم السيارات وما إلى ذلك. فدي أمور يعني ايه؟ متناقضات. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الهدى والصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري عن الأعمش قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد، يعني سرق بيضة من الحديد فتقطع يده. ليه؟ لأن احنا لما نقول سرق بيضة، البيضة لا يمكن تساوي ربع دينار، والحبل يساوي ربع دينار أو 3 دراهم. فلذلك قال الأعمش: كانوا يرون أن البيضة من الحديد، وأما الحبال فهي متفاوتة في الثمن. في حبل غزيل، لكن في حبل السفن، الحبال اللي بتقول السفن وتشد إلى البناء بحبال، بحبال غالية ممكن تزيد على الإيه؟ على الثلاثة دراهم أو أي ربع دينار. وقال بعض أهل العلم، وهذا هو المتبع، هذا هو الأفضل، قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن السرقة لا حدود لها، يبدأ الإنسان بسرقة عريضة، وأول السيد قطر يسرق بيضة، بعد كده تدرج يسرق حبل، وبعدين يبقى إيه؟ زعيم عصابة من العصابات. فلذلك لعنه عليه الصلاة والسلام. واللعن هنا، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ليحذر صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من بداية الطريق. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. لكن هذا زنا العينين كزنا الفرج واضح، ده زنا العينين اللي هو النظرة المحرمة من الصغائر بالإجماع، من الصغائر، وكذلك مس المرأة الأجنبية من الصغائر، في حين أن الزنا من أبشع الكبائر. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان لطش، وفي رواية والرجلان تزنيان وزناهما إيه؟ السعر. نازل هو راشي أدلها: والقلب يهوى ويتمنى، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلذلك كان النهي عن إيه؟ عن النظر. خذ المؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيه؟ ويحفظوا فروجهم. فنبه عز وجل على أن غض النظر أولى الخطوات التي يحفظ بها الفرج. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ غض البصر وأحسن للفرج، صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من هذا القبيل، الحديث يعلم أمية أنت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع حتى بعد أن تقال أمية أفضل. لكن بين عليه الصلاة والسلام أنه لا شفاعة في الحج إذا بلغ الإمام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت مخزومية تستعير المتاع وتشحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقطع يد المخزومية صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عبد الرحمن بن جرير قال سألنا فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن تعليق يد الثالث في عنقه أمينة سنة يعني بعد أن تقطع اليد من عند الكوع اللي هو إيه كما ذكرت سابقا الرزق لكن هذا يسمى المرفق هذا يسمى المرفق ولا يسمى كوعا. فإن سرق في المرة الثانية قطعت يده الثانية. فسألوا فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن تعليق يد الثالث في عنقه أمينة سنة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال العلماء أخي السائل ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال في الحقوق المتعلقة بالغير لا يكفي الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والمعصية لكن لا بد من رد الحقوق إلى أهلها. فإن عجز هذا الألف حرام ضاع ماذا يفعل؟ يتحلل صاحب المال من هذا المال. طب إن ترتب على هذا مفسدة شديدة ذهب إلى صاحب المال فسيحدث من وراء ذلك شر عظيم يبقى عليه في هذه الحالة أن يدعو لصاحب هذا المال وأن ينوي في قلبه أن لو استطاع أن يرد إليه ماله لفعل ليرد الله عز وجل عنه وأن يكثر من فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب هب أنه قيمت عليه البينة ورفع إلى الإمام وتاب هل تنفعه التوبة من الحد من إقامة الحد؟ لا تنفعه التوبة من إقامة الحد ما دام الحد قد رفع إلى الإمام فلا بد وأن يحد صاحبه. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خد السؤال بعد الله.